بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. استكمالا لموضوع الصيام، تكلمنا في الشريط الأول عن قدرة الله سبحانه وتعالى في أسباب الشفاء، وأن موضوع الصيام سنة، وتكلمنا أيضا عن تاريخ الصيام وعن أسباب عدم انتشارها في الماضي، وقلنا بعض الأسباب اللي بإذن الله تساعد في انتشار الصيام، وتكلمنا أيضا عن النية وكيف تكون نية الحجام وكيف يستفيد من النية، وتكلمنا عن فضل الحجامة مجانا وكيف أنها تكون سببا في سرعة الثواب بإذن الله. كذلك تكلمنا عن ماذا تعمل الحجامة في جسم الإنسان، وتقريبا تكلمنا عنها بشيء من التفصيل في الأعصاب والغدد والدورة والأوعية الدموية والطرق المختلفة في جسم الإنسان، وتكلمنا أيضا عن فضل الحجامة في هذا الموضوع. وبإذن الله تعالى سوف نتكلم في هذا الشريط والشريط الثاني من المحاضرة التي سجلت في 1 مايو 99، سوف نتكلم عن أدوات الحجامة، ونتكلم عن طريقة عمل الحجامة بإذن الله تعالى، كذلك بعض الملاحظات والنصائح، ثم المحظورات، محظورات الحجامة وما بعد الحجامة، ثم ننتقل إلى أماكن الحجامة في جسم الإنسان والأمراض. والشيء هو المطلوب من الأطباء إن هم يتبنوا هذا الموضوع بإذن الله يكون خير عظيم. فبالنسبة لأدوات الحجامة، أول شيء لازم يكون عندنا جوانت، اللي هو القفاز. جوانت يستخدم مرة واحدة، وأفضل أنواع الجوانتات اللي هو بيستخدموه بتوع أطباء الأسنان هو جوانت من المطاط، ومش محتاج يكون معاه قناع. في بعض الناس بيستخدم الجوانت النايلون الخفيف، ولكن ده الحقيقة يعني غير مستحب لأنه ضعيف بالنسبة للفيروسات والميكروبات، يكون ضعيف. في بعض الناس جاب الجوانت اللي هو بيستخدم في المطارح في البيوت، هو قوي وواسع شوية، ممكن واحد يلبسه وفي ايه يلبس الجوانت الخفيف النايلون، يبقى الجوانت فيه ده حماية للحجام من مثلا فيروس فيه أو من المشاكل ممكن تجيله من المرضى، والجوانت الخفيف يكون حماية للمريض من انتقال عدوى من واحد للثاني، فلا بد من وجود جوانت. كذلك بالنسبه للادوات عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، كفاد الحجامه. كفاد الحجامه مختلفه، كفاد بنستخدم ايه؟ بنجيب برطمان ازاز اللي هو بتاع القتل بتاع الاطفال، ثم جربط كبير بتاع الاطفال على اساس ان ازازه خفيف شويه وشكله كده مناسب، وبنخرمه ببنطه خاصه والاشياء دي يعني متوفره ورخيصه، وبنحط فيه خرطوم ومدبك او كليب. ممكن اجيب علبه بلاستيك، بالنسبه لي مثلا عندهم زي قمع كده من النحاس الاصفر، وفي برضه مكان للشفط. الادوات اللي احنا بنستخدمها اللي هو يا اما بلاستيك فيه خرطوم، يا اما زجاج وفي ايضا خرطوم بلاستيك. الحاجه الثانيه اللي بنستخدمها بفضل الله تعالى ودي اول مره في تاريخ الحجامه، وهي بالونه مطاط من ماده الطباع الطبي او الكبر اللي هو العدل الكبري، وده الاول مره في تاريخ الحجامه بتدخل البالونه داخل الكاس اللي فيها الدم اللي بيدخل في البالونه، وبكده ما يحصلش عدوى ولا اي احتكاك بين الكاس وبين الدم، فما يحصلش اي عدوى من المريض لاخر. كذلك بنستخدم اللهم صل على سيدنا محمد مصر الطبي، بيجي من الصيدليه يستخدم مره واحده يترمي، او موس لا هو طبعا يعني كل واحد بيحلق لانه معرض ان هو يتعور او كده، هو فبيبقى مقدرش يقول معقم لكن طاهر نظيف، وممكن يفضل تعقيمه ايضا وضعه في الكلور لمده 5 دقائق او باي مواد مطهره او يحرق على النار. المهم احنا بنستخدم الموس او المكنس الطبي يستخدم لمريض واحد ويلقى ولا يستخدم مره ثانيه. اما بالنسبه لعمليه الشفط، فيمكن الشفط في البقع عادي مفيش مشاكل، وممكن وضع مبتم عشان الخطوط ما تجيش من بق حجام لحجام ثاني. وفي بعض الناس عملت شفاط يدوي زي بامب كده يشفط مع وضع بلس بين البامب والكاس، او في ناس جابت مثل قلادة صغير وهو اصلا في فاكيوم شخص يستخدمه، او اي وسيله ثانيه، فممكن شفاط يدوي شفاط كهربي او بالبقعات. دي الادوات الحيه والادوات متوفره ومش مكلفه ايضا، حتى الكشاف دهيت ايضا رخيصه بتيجي رخيصه قوي وموجوده يعني الحمد لله رب العالمين. واللي يقدر يشوف يعني حاجه مناسبه ثانيه اهلا وسهلا. طيب بالنسبه للطريقه،
طريقة عمل الحزام. أول شيء هنحط البالونة داخل الشفة بحيث البالونة شفتها حرفها إذا ماشي في الشفة بتاعة الشفة، وهي طبعا من الجهة. هنجيب الشفة نحطه على مكان الألم أو المكان المحدد للمرض، ونحطه بإحكام. يعني إيه إحكام؟ ما يبقاش مهفف من ناحية عشان المشهد، يبقى أنا شفت الهواء المحبوس داخل الشفة فقط، ما يكونش منفس من الجنب علشان يكون يعني ايه الانكاس يشفط الجلد والنسيج اللي تحت، وده هو الشيء المطلوب. فيوضع الفأس بإحكام فوق مكان الألم، ويتم الشفط بشدة اما بالبق او بالايه بالشفاط فيها. ايه اللي بيحصل؟ الشفط طبعا الضغط بيقل فبيشد الجلد والنسيج، فبيسحب الاخلاط والاورام من داخل الجسم الى سطح الجلد، فبيعمل تدلع دموي تحت فوق الجلد، وده شيء مطلوب. فتجد كده زي نصف كوره كده ولونها احمر، ده دليل ان حصل تجمع دموي في هذا المكان. الحقيقه احنا بنترك الجلد دوت بعد ما نهدم الجلد، بنتركه كده 3 دقائق 4 دقائق دقيقتين، وبعد ما نهدم الجلد بنتاكد ان الجلد ما بينفسش. ازاي؟ بنحط طرف الجلد طرف الخرطوم على طرف اللسان بحيث تتاكد ان هي مفيش هواء بيفوت من الجلد. اذا لاحظت ان البالونه اللي جوه بتكبر لوحديها، معناه ان في تنفيذ من الخارج من فوت الجلد. لو حسيت البالونه بتصغر يبقى في تنفيذ اما من الجلد او من ايه نقطه الاتصال بين الخرطوم وبين اللسان. فدي حاجات نتاكد منها عشان يتم الشفط بقوه ويستمر في هذه الحاله. بحط له عكاز لمده 3 دقائق ونسيبه كده يعمل التجمع الدموي، لا يسموك هواء. والحقيقه يمكن معظم حبابنا يعرفوا عمليه العلاج بكاس الهواء. جميع الامراض اللي كانت في الظهر في الرقبه في الرجلين كانوا بيستخدمونها زمان كاسات الهواء، ولها علم في كتب كامله عن العلاج بكاسات الهواء. في اي مكان في الم طبعا عليه لمده 10 دقائق او 7 دقائق وتشيله، بفضل الله تعالى وباذن الله تجد ان في تحسن يمكن يوصل ل30%. والدكتور الفرعبي كاتب في الشريط في كتابه اللي هو في تعليقه على كتاب الطب النبوي ان الكثافه الهواء اللي هي الحجامه الجافه، الحجامه الجافه من فوائدها نقل الاخلاط والاورام من الاماكن ذو اهميه الى اماكن اقل اهميه. يعني منطقه المفاصل مثلا فيها الاعصاب بتبقى قريبه شويه وظهر، فالالام بتظهر فيها اكثر. فإصابة الهواء بيشد الأورام والأخلاط اللي هي بتسبب الألم من الداخل للخارج، يعني من أماكن ذو أهمية إلى أماكن أقل أهمية. وبعد كده يوم 2 يبدأ الدم يسرد ويسيطر على أسباب المرض في هذا المكان. النتيجة إن الناس بتكسر. وفي كتب عن الأماكن اللي هي بتاعت اكتفاء بكؤوس الهواء. يعني لو إنسان فقط عرف الموضوع ده يبقى مش محتاج حتى باقي المعلومات ولا باقي الايه طريقه عمل الحجامه، ويكتفي بان هو اي حته تغرق يحط عليها الباب ويسكت ويشد كده 10 دقائق وبفضل الله تعالى يجد نتيجه حاجه. وكان زمان الفلاحين يعني عارفين الموضوع ده، وكان حتى ساعات بيسموها بالسبولها بيسموها كذا، كل واحد على حسب لهجته، لكن معروف كاسات الهواء. بعد القراءه بتاعتنا بيسيب الكاس لمده 3 دقائق 4 دقائق حتى يحصل هذا التجمع الدموي، وده بنسميه لغايه دلوقتي ايه؟ كاس هواء. اما لو عملنا هنا في ملاحظة، لو جانا حجامة في الوجه وخاصة اللي هي المنطقة بتاعت الجبهة، المدة تبقى نص دقيقة فقط، لأن المنطقة دي قريبة جدا من العظام. فلو عملنا فيها حجامة أو سيبنا الكاس 3 دقايق، اللي بيحصل إنه بيسيب علامة حمراء لمدة 2 3 أو 4. أما لو حطيناها فقط نصف دقيقة أو أقل بس علمنا فقط لتعليم المكان وتحديد المكان اللي هنشرب فيه، يعني بفضل الله تعالى في خلال يوم بيختفي اثار هذا الايه هذا الكأس. فاللون الاحمر بيختفي مباشره. فملاحظه مهمه جدا، اذا عملت حجامه في الوجه تكون مدتها نص دقيقه فقط في عمليه تجميع الايه الدم. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنشيل الكأس ده بتاع الجلد. طبعا الهواء بيدخل عن طريق الخرطوم، الضغط بيقل فبيشيل الايه الجلد والكأس بيطلع بسهوله. ببدا اعمل عمليه خرطشه بسيطه. خربطه يعني لا تذكر اما بالمسد او بالموس اللي هو المطهر، خربطه بسيطه في وسط الدايره 10 15 شرطه انقاذ ايه؟ انقاذ لا يذكر، واحد من عشرة من المن، يعني شيء لا يذكر، تفتيح بسيط في الطبقة الخارجية من الجلد، عملية تفتيح للمسام، يعني مجرد بس انك بتفتح طريق خفيف جدا في الطبقة الجافة من الجلد الخارجية، 15 شرطة او اكثر شوية او اكثر مش مشكلة، المهم ان هي مفيش فيها اي عمق، واحد من عشرة من ملي، مش شرط ان انت تشوف الدم كمان وانت بتشرط، انت بتشرط على الهواء كده حاجة خفيفة جدا جدا جدا. بعض الناس يقول ممكن يعمل 3 شرطات صغار، الواحدة طولها 3 سنتي او 4 سنتي من فوق كده، ده الافضل الحقيقة يكون شرط قصيرة طولها مثلا 3-4 ملي، ويكون جنب بعضها وبينها وبين بعضها مسافات 3 ملي، يعني ما تكونش كده مخربشه فوق بعضها، لا بصوره كده تكون جميله 10-15 شرطة طولها حوالي 3-4 ملي، وانقاذ 1 من 10 من الملي، وعددها ما فيش مشاكل من 10-15 مش مشكله. في بعض الناس عندهم شيوره في الدم، يعني ايه شيوره في الدم؟ يعني اذا جرح الدم ما بيتجمدش، فيبدا ينزل دم مستمر. اللي بيحصل يعني ما بنشربش ولا بنخربش، امال بنعمل ايه؟ بنعمل زي عمليه وخز تنقيص كده خفيف، اما بابرة فصيلة الدم او بابرة سرنجة تكون طاهرة يعني ما تكونش استخدمت، او بطرف الموس او طرف المكرة، حاجات بسيطة جدا، نقط جنب بعضها 20-30 نقطة كده جنب بعضيهم، المهم ما يبانش فيهم عملية الايه الطول بتاع الشرطة، ولكن ملي طولها ملي وعمقها 1 من 10 ملي، يعني حاجة بسيطة جدا اللي بيها ما يحصلش عنده خطورة الايه السيول. كذلك بالنسبة للتشريط نخلي بالنا ان يكون بطول الجسم، يكون بطول الجسم من فوق لتحت، يعني ما يجيش على الدراع والشرط بالعرض، كل عليه بالطول كده عشان يكون مناسب مع اتجاه الاورده. ولو جبت مثلا في منطقة زي ظهر القدم او ظهر الايد الاورده بتبقى واضحة قوي، برضه ما نيجي نشرط نكون بالاحتياط نبعد عن الوريد، وطبعا التشريط الخفيف قوي دوت لو جه فوق الوريد مش هيأثر فيه، ولكن السلامة لا يعدلها شيء، يبقى ايضا نبعد عن المناطق اللي فيها ايه اورده ظهر. يبقى كده شفطنا لمده 3 دقايق وشلنا الكاس، وبعد كده هو شربنا التشريط الخفيف او الخربشه اللي احنا حكينا عليها. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بجهز الكاس عشان اركبه مره ثانيه فوق مكان التشريط. بعمل ايه؟ بنفخ شويه في الكاس عشان افضي الهواء اللي بين البالونه وجدار الكاس عشان يديني فرصه للشرب. والحاجه برضه الملاحظه المهمه ان انا اضع قطعه من القطن او حته ورقه المنديل اللي هو الكلينيك داخل البالون داخل الكاس. ليه؟ ايه فايدتها؟ فايدتها ان انا بعد ما احط الكاس واشفط الدم اللي هيطلع يبقى اول باول البالون القطنه هتنفصه او قطعه الورق الكلينيك هتنفصه اللي فيها، لو الكاس وقع ما يحصلش ان الدم يتنطور يمين وشمال، يعني بتقلل من عمليه المشاكل بتاع رفع الكاس عن جسم المريض. فنقطه مهمه جدا ان احنا نحط فيها قطعه منديل او حته ايه قطنه اللي بيها تستقبل الدم اللي طالع اول باول. وبحط الكاس في نفس الدايره وسط الدايره، حتى لو دايره وسط شويه يبقى نحط اوصل الكاس في الدايره. وانفخ زي ما قلنا انفخ شويه هواء عشان افضي الهواء اللي بين الكاس وبين البالونه، واحط الكاس باحكام وابدا اشفط مره ثانيه، اشفط 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 لغايه ما احس ان الكاس مسك في الجسم ماسكه قويه. اول اقفل بالايه؟ بالكلام. نسيبه كده حوالي 7 دقائق 5 دقائق. تلاحظ بقى يبدا الدم يخرج من الفتحات البسيطه اللي عملناها اللي هي الخربشه دهيت، يبدا ينزل بسبب طبعا ان الضغط قليل في الكاس، فبيشفط فيبدا يشفط اي تجمع دموي في هذه المنطقه، يبدا تلاقي دم ايه بدا يخرج كده قطرات داخل البالونه، والقطنه تستقبل اول باول الدم حوالين الايه القطنه داخل البالونه داخل بسبب كده حوالي 5 دقايق او 7 دقايق. ايه اللي يحصل بعد كده؟ هنا بقى في شويه ملاحظات لازم اقولها عشان يبقى انت عارف في الشغل، بس المهم ما تسيبش الكاس اكتر من 7 دقايق او 5 دقايق وبعدين نشيله، وهقول لك ازاي نشيله بعد ما نسمع بعض الملاحظات البسيطه. اي مريض لازم تمهد له قبل ما تعمل له الحجامه، لازم تعمل له عمليه تمهيد. ازاي؟ تزود بعض المعلومات عن الحجامه فوائدها وتاريخها، لازم يحصل له طمأنه عشان يبدا الدم يعمل معاه. في بعض الناس مجرد ما تقول له والله في اوروبا بقى شغالين بالحجامه وفي كتب عن الحجامه والكلام ده يبدا قلبه يستريح، خلاص في واحد تاني تقول له والله فلان عملها وخاصه فلان عملها وخاصه فلان عملها وخاصه، فيقول لك حتى مجرب ولا تسأل طبيب ناس. في بعض الناس مجرد مطلب دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مباشرة تجعله اطمئن تمام. يعني ايه سنة؟ يعني بوحي من ربنا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد ان انت تطمن المريض وتعمل له عملية تهيئة قبل ما تعمل الحجامة، لان بعض الناس لما تيجي تعمل الحجامة هو خايف يبقى ما يعمل ساعات الشيء تذكر المطاعش ده وتتفاجئ، هل التشخيص خفيف؟ لا التشخيص ده معقول، امال ايه اللي حصل؟ خاف الدم هرب، فلازم يحصل تهيئة نفسية. احسن تهيئة نفسية ايضا انك انت تسمع المحاضرة دي او بدء منها تخليه يشوف واحد بيعمل حجامة، ومفيش مانع انك تعلمه وتدربه في القصة تشيل الدم تجرب معاه التشخيص، يعرف ان هي عملية سهلة بسيطة، فيحصل له ايضا زيادة في التهيئة النفسية فيساعد عملية الحجامة. كذلك بالنسبة للحجامة لو عملتها في الايام 17 19 21 هيكون في فرصة احسن وافضل للشفاء، فنعمل حسابنا على مواعيد الحجامة اللي هي 17 و19 21، ممكن طبعا قبلها من يوم 12 ل24 ماشي، لكن الايام دي تعتبر افضل الايام، لكن اول شهر اقوى هتبدا العملية ضعيفة شوية. كذلك تكون يوم خميس يوم اثنين يوم ثلاث يكون وقت الظهر في وقت الجو دافي برضو دوت يكون احسن. لو عملنا الحجامة على دي واحدة اي منهم كده مثلا بعد ما صلى الفجر شويه ونام ساعة 8 جسمه دافي، ده يعتبر امثل وقت للعمل حجامة على الريف والجسم ايه دافي. الظهر طبعا افضل من الليل، الصيف افضل من الشتاء، الحر افضل من البرد، بالنهار افضل من الليل. طب ايه الدنيا برد؟ ارتب اوضه، احاول ارتب اوضه واعمل كده يعني اللي بيها ان اعرف ان الدم مع جو دافي هيساعد في خروجه وخروج الاخلاق. طب انا هنشرح لواحد اول مره احتمال عنده مشكله في الدم، الجلد بتاعه اي كثير، هو عنده احوال عنده مشاكل، يبقى اعمل جهاز واحد احتياط واحد واتعرف على جلده اتعرف على طبيعته، هو بيخاف ما بيخافش ايه ظروفه، يبقى جهاز واحد اعمله واشوف الجو شكله ايه وبعد كده اقسمه. ماشي انا هنا هسيب الكاس حوالي 5 دقايق 7 دقايق واشيل الكاس ابص الاقي الدم اتجمع، وممكن بعض الناس دمهم يتجلط في خلال 3 4 دقايق اكيد بعد 5 دقايق ماشي 7 دقايق اقصى حاجه اشيل فيها الايه الكاس. ازاي اشيل الكاس؟ بالطريقه العاديه، هو في طبعا لو بنستخدم شفاطه يبقى في ترتيب ثاني، لكن الطريقه العاديه همسك الخاطوم اشده بالثاني وامسكه بالثاني واجيب منديل او حته قطن نظيفه كبيره شويه او منديل اللي هو كلينيك منديل ورق، واحط في ايدي الشمال ورقه كبيره واخلي اغلبها على جسم المريض وماسكه في حرف الكاس اللي هي امسح بيها بظهر ايدي وانا طالع، وحته منديل ثانيه يكون في ايدي اليمين وامسك الكاس كله في ايدي الشمال، ايدي اليمين مالهاش علاقه بالكاس. ابدا اشيل الهواء افتح كده واشيل الهواء يدخل داخل الكاس، طبعا الشطه والماسكه في الجسم هتبدا تفك. بحضر ايدي اليمين تكون داخله قافله الكاس عشان الدم ما يتقلش لا يمين ولا شمال، وايدي الشمال طبعا هتميل الكاس ناحيه تحت شويه، يبقى في الحاله دي الدم الجم ايه الدم اتجمع داخل البالونه داخل الكاس. كويس بهدوء كده هجيب الكاس فوق سله المهملات، الورقه اللي في ايدي اليمين ارميها، وبعدين امسك بايدي اليمين الورقه اللي في ايدي الشمال واطبقها، لو في دم على جسم المريض امسحه في اتجاه التشريط، وبعد كده اقلب الكاس سله المهملات وانفخ بالهواء، انفخ شويه هواء فتلاقي البالونه بدات ايه تخرج وتطرد الدم اللي فيها داخل سله المهملات، والورقه اللي في ايدي اليمين انضف بيها بالراحه كده من غير ما نطلع على اللي حواليا، بحيث ان انا ايه انضف البالونه اللي كان فيها الدم. بعد ما انضفها ارمي الورقه اللي في ايدي اليمين، اشفط البالونه اشفط الهواء تاني، بس خلي بالك يكون الكاس مقلوب لتحت والبالونه مقلوبه لتحت، اشفطها يبقى تدخل بسلام مره ثانيه داخل الايه الكاس. لو عملت ايدك وتحط البالونه ربما تيجي على حرب الكاس من خارج جسم كاس يعني من خارج او على الخرطوم تلوثه بالدم، احنا مش عايزين كده، عايزين يبقى ايه البالونه تدخل داخل الكاس عن طريق الشفط مره ثانيه بس من غير ما تلوث الايه المكان كده. ادي طريقه الحجامه. بعد كده اقوم حاطط مره ثانيه قطمه داخل البالونه وحاططها باحكام على نفس المكان، على نفس المكان احط البالونه وابدا اشفط 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 لحد ما الكاس يمسك تماما في الجسم المريض وقبل الدخول. استنى كمان 2 3 5 اشوف الدم اللي خارج قد ايه. طلع كميه دم كبيره، برضه نفس العمليه بمنديل من تحت ومنديل من فوق، واقوم شايل الكاس وافضيه انفخ فيه افضي في ايه؟ في سله المهملات. لو كميه دم كبيره احط ورقه ثانيه واحط الكاس في نفس المكان. لو لقيت ان الدم اللي خارجه صغيره يبقى ما فيش داعي احط ورقه داخل البالونه، احط الجهاز بس عشان اتاكد ان ما فيش دم تاني في المنطقه. الافضل افضل اعمل كده لغايه المكان ينضف. بص لقيت طلعت ايه بلازما شوية مية كده، معناها ان خلاص ما عادش فيه حاجة تانية هنا، والتجمع الدم اللي كان موجود في هذه المنطقة انتهى. طب كمية الدم اللي تاخد دي قد ايه؟ الحقيقة ان كمية الدم اللي مرتبطة بقدر الألم اللي موجود، والألم اللي موجود عادة مرتبط بايه؟ بالتجمع الدموي الموجود. فلو في تجمع دموي كبير ده طبعا بيكون فيه سبب يعني ألم زيادة، فتجد ان ممكن الكشف يطلع مرة واثنين وثلاثة. في بعض الأماكن يطلع مرة واحدة. ولو عملت الحساب على مكان مفيش فيه ألم مفيش فيه مرض ما يقعش دم نهائي، فقط قطرات بسيطه وقليله، تجد ان ايه ده يثبت لك ان الدم اللي بياخد ده لا جاي من اورده ولا من شرايين، ولكن زي ما قالوا الدكاتره هنا في تجمع دموي، حاجه كانت عايزه تخرج وخرجت. فلو مثلا عملت حجامه الواحد على ركبه تجد ركبة طلعت اكتر من الثانيه، حاجات اي مريض يقول ان حد رجله دي كانت طلعت اكتر من الثانيه، هو يستعجل زي ما انت عارف. هي بسيطه جدا، اللي طلعت اكتر اللي فيها تجمع دموي اكتر معناها ان فيها ايه الم اكتر. فالافضل ان انا افضل اعمل حجامه كده في المكان ده مرتين ثلاثه عاده، مرتين وثلاثه ما بتجيبش. بعض الاماكن بتجيب فيها زي الكاهل مثلا، اماكن مرات ممكن تجيب خمس ست سبع مرات، لانها بتلم من الجهاز كلها اي ايه اي تجمع ده موجود تحت ايه الجلد. ف ليه طريقه الحجامه؟ وانضف واشيل وانضف فيه لغايه ما الاقي خلصت خلاص ما فيش بعد كده، يبقى انا كده انتهيت من عمليه الحجامه. طيب بعد الحجامه اعمل ايه؟ لازم اطهر المكان. مكان التشخيص هو طبعا خرمشه بسيطه جدا، ومباشره يحصل تجلط في المنطقه ما يطلعش دم، لان بعد ما يشيل الكاس مش هيطلع دم. الدم طلع نتيجه الايه؟ المص، مش نتيجه التشخيص، نتيجه المص الشديد ونتيجه وجود هنا تجمع. لكن لو نتيجه التشخيص والمص ده كان تفضل مستمره معاه، لكن هي تيجي لحظه لك مفيش كان سبب تاني ووشك مش هتطلع حاجه، دليل على ان المكان ما عادش فيه حاجه اللي هي التجمع الدموي اللي الحمد لله بياخد معاه سبب المرض وبيطلع. ممكن ان انا قبل الحجامه اطهر المكان اللي اعترض فيه، يبقى افضل حتى لو اطهر ميه او باي مطهر بترول او شيء. بعد الحجامه لازم اطهر المكان. ازاي؟ ممكن قطتين تجيب حبه البر خلاص، او قطتين عسل او جيتار او جراميسين او اي مطهر عسل. في مطهر سبراي كده، سبراي يتحط كانه ملطخ، يعمل طبقه بلاستيك فوق الايه؟ فوق المكان اللي هو فيه الجرح. وخاصة الناس اللي عندهم السكر لازم اهتم بتطهير المكان بعد الحجامة. وخاصة لو كانت في الرجل يبقى يفضل ان انا اضع عليها بلاستر لمرضى السكر خاصة. وكل ما يتوضع او يغسل رجليه يطهرها ويحط عليها بلاستر، لان تعرضهم للامراض اكثر من غيرهم. فلازم يهتم قوي 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 بمرضى السكر في موضوع ان انا اطهر المكان بعد الحجامة. طبعا مرضى السكر زي مرضى سيرة الدم، فالانشغالات ليهم ولكن يكون ايه؟ نقط كده قصيره قصيره جنب بعضيها، ما متشربش التشخيص عادي، ولكن يا دوبك حاجه كده بابره او بالموت او المسد، ولكن ملي ملي كده جنب بعضها نقط بسيطه نخلي بالنا منها. طيب ده بالنسبه لعمليه الحجامه نفسها. بعد عمليه الحجامه انا عملت لها حجامه في كتفه مثلا، وفي حته ثانيه بعد توجعها اعمل لي فيه بنفس البالونه ونفس الجوانتي ونفس المسد، مفيش اي مشاكل. حطيت ثلاث اربع كاسات افضل اقلب بيهم ايه على جسمي. احنا قلنا طبعا في البدايه نبدا بحجامه واحده نتعرف على طبيعه المريض ومشاكل المريض وظل المريض والاحوال اللي عنده، بعد كده ابدا ازود له في الايه؟ في الحجامه. لو واحد مثلا عارف الحجامه خلاص بحط له ثلاث اربع كاسات وانقل واحد مكان الثاني بحيث انا افضله كل الاماكن اللي هو محتاجها. طب خلاص المريض خلاص عملت له حجامتين ثلاثه 10 حسب ما هو محتاج، ايه اللي بيحصل؟ لازم ان انا اتخلص من العاجل الموجود او البالونه ارميها عشان ما تستخدمش لحد ثاني. وكذلك المسك مباشرة يترمي او الموت. والجوانت كلها حاجات رخيصة، يعني مش هتكلفني حاجة، لكن لابد ان اتخلص منها عشان استخدمتي لحد تاني. طبعا قلنا هنعمل عملية التطهير، ده امر مهم لازم نخلي بالنا منه قوي. طب لو احنا عنده مرضى الكبد فيروس سي او الحاجات اللي هي متعلقة بالعدوى وكده دوت، الخفاف بتاعته تفضل عنده ما تستخدمش لحد تاني، لان ما حصلش فيها اي يعني عدوى او شيء، ولكن السلامة لا يعجبها شيء. الخفافين بتاعته تفضل عنده والكتاب بالخرافين وما تستخدمش لحد ده، المهم ربنا يسد السباق ترميها. الكتاب ما بيتكلفش حاجه ربع جنيه او شيء كلام فاضي، يعني يترمي ده شيء ما فيش فيه اي مشاكل. يعني حتى بنفكر نعمل كيس كده فيه ادوات تستخدم مره واحده وكل واحد تاني، يعني كيس كله فيه اربع كاسات مش هتكلف مثلا جنيه ونص او حاجه كده، تستخدم للمريض اي مريض بقى كبد او غير كبد وتترمي. طبعا دي ما فيش فيها اي تكلفه لان حاجه بسيطه يعني.
اما في العادي بنبني بقى الترس او العازل او البالونة والجوانت المجر وبناخد الكاسات نختلها انطهرها بسبب بسوك بكلور. كلور برضو مادة مطهرة قوية ان انقع في كلور مكان مدة ساعة او نصف ساعة او ممكن اللي عايز يستجيب في عملية التصفير يتقل برضو الناس المتخصصة كده لكن ممكن يكتروا ينضفوا وينشفوا ويجهزوا لانه يعمل حجامة لحد تاني. بالنسبة للمريض زي ما قلنا ممكن نعمله اكتر من كاس في نفس اليوم وقبل ما تقعد كبير في السن او تعبان اعمل النهارده كاسين ثلاثه بكره كاسين ثلاثه ما فيش ايه اي مشاكل. كذلك لازم اوجهه ان هو يرتاح يعني كان بيشتغل ياخد اجازه في اليوم دوت علشان ما تحصلش له انتكاسه او يعني يتعب ثاني يؤدي لفرصه للجسم ان هو يستفيد. بعض الناس ما بيستفيد ما بيريحش فبتبص تلاقي الالم رجع مره ثانيه. وكذلك برضه يفضل انه لو متزوج انه عملية الجماع وكده يسيبها يومين ثلاثة كل ده بيساعد في ان الجسم يتهيأ لعملية الشفاء. في بعض الملاحظات كده برضه في الطريق ناخد بالنا منها وبعض الملاحظات مكررة والتكرار هنا للتأكيد يعني بعد النهاردة ما تعمل له عجامة يظهر براعة سريعة جدا خاصة في ركبه او ظهره فده يفعل يتحرك يديه ويجري يمين وشمال فيكون ده سبب لرجوع الألم مرة ثانية فلازم نلتزم بعملية الراحة. كذلك بعض المرضى بيحصل له ثاني يوم ارتفاع كده بسيط في درجه الحراره وده امر طبيعي يحس بهمدان وينام نوم طويل ويستمح كده بالنوم ولكن يحس بالارتفاع في درجه الحراره من ساعتين ثلاثه هذا امر طبيعي زي زمان لما كنا بنعمل التخييم اللي هو جسمه كده زفت ده شيء طبيعي ودليل برضه ان الحجامه ان شاء الله تعالى تجيب نتيجه كويسه. بعض الناس تعمل له حجامه من اول مره ينتهي حاطط رقبه ومركب رقبه ورقبته توجعه عملت له حجامه في رقبته الالم راح ممكن من اول مره كذلك في دراعه في رجله في ركبه في دراعه. وبعض الناس يحتاج مرتين ثلاثه عاده احنا يعني بنقول للناس ايه بعد جلستين ثلاثه ان شاء الله تجد نتيجه طيبه جدا وممكن بعض الناس يكون رزقهم من اول مره فده امر يختلف من واحد للتاني. كذلك طب افرض انا عملت حجامه راحت في كتفه ولسه في الام اعمل له ايه؟ اعمل له حجامه مره ثانيه في نفس المكان ولكن بعد ايه؟ بعد شهر. يعني لو هسرط على نفس المكان يبقى بعد شهر. اما لو اعمل حجامه جنبيها في منطقة تانية ممكن تاني يوم ما تفرقش معانا تاني اسبوع ما تفرقش معانا لكن لو هتصرف في نفس المكان يفضل ان هي تكون بعد شهر. مع ان في طبيب الماني قال ممكن تعملها كل ثلاث ايام كل اربع ايام لغايه ما الالم يروح لكن اللي قرأناه الاقوى ان هي كل شهر تعملها في نفس المكان اذا احتاج الامر. اما لو تعملها جنبيها مباشرة مش مشكلة لو تعملها في نفس اليوم او في يوم كده. ولاحظ برضه اتحرى الايام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيها هتكون سبب ان شاء الله لسرعة الشفاء. بعض الناس كل سنه يحتاج ان يعمل حجامه يقول لك كده انا عايز تنفيذ كل سنه اتعود على كده مفيش مشاكل. بعض الناس كل ست شهور في بعض الناس كل شهر لان في بيحصل عملية كده معاد دمويه وجسم من الاستمرار. بعض الناس يعملها مره واحده وخلاص مش محتاجها تاني يعملها ليه؟ هو الاصل ان الدم يحفظ الدم وماء الحياه يجب ان الانسان ايه يحفظ والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى وباذنه سبحانه وتعالى. طيب هذا المريض احسن هذا المريض وهو مستلقى على الارض نايم على جنبه وطلع له الحجامة ده احسن مرة وخاصة لو عنده انيميا ضعيف خايف مضطرب عنده اي شيء عنده عمق القلب عنده كده هو افضل شيء ان تعمل الحجامة هو نايم في الارض على جنبه وهو جالس مفيش مشاكل ممكن تعملها له وهو جالس لكن الامثل والافضل ان هو يكون نايم على الارض. في ملاحظة برضه انا اخلي بالنا منها احيانا الواحد يحط الكاس ويسعى عليه فيبص يلاقي كده بعد 10 دقايق 12 دقيقة شال الكاس يلاقي فيه فقاسيق حصل ايه طبقة الجلد الخارجية حصل تحتيها تجمعات دموية مية بلازما وكده هو شكلها زي الواحد ايده اتلزع ايه عملت فوقيها. ففي بعض الناس يستعب كده في حاجة غريبة شكلها غريب شوف الجلد يطلع ايه لا ده امر طبيعي دي فقاسيق جت نتيجة ان المدة طالت وفي الكاس فحصلت الفقاسيق دي ما بتحصلش كل الناس لكن بعض الناس يبقى ايه تجمع مية تحت الجلد بتاعهم فبسبب الكاس يعني يحدث هذا الامر. هذا امر غير مستحب يعني المفروض من خمس دقايق واشيل الكاس خمس دقايق سبع دقايق اشيل الكاس لكن اذا حدث ايه اللي يحصل؟ ما يحصلش غير ان انا بس ايه ممكن بطرف الموس او الابره واخده خفيفه كده على الفكه عليا فهتلاقي الميه اللي فيها نزلت وانتهت واعملها على انها جرح عادي بس احاول ان انا ما احكهاش بالمنديل عشان ما تجلدش وتعمل لي ايه جرح بس ننتبه ليها. بعض الناس يكون الكاس حته ناشفه شويه فيحس ان في بقليل داخل الكاس البعيد بيكون حكاية تنفيش هواء من الخارج مع الدم عملت الرغاوي اللي جوه ده هي فبرضه ده امر طبيعي مفيش فيه حاجه.
بالنسبة للناس عندهم ضغط الدم المنخفض يكون التحمل مع الحجر شوية. وخاصة لو حبيت تعمل الحجامة على الفقرات القطنية، الحقيقة الحجامة بالفقرات القطنية دي تنزل ضغط الدم بدرجة واضحة. فلو هو عنده ضغط أصلا منخفض وعملت له حجامة في المكان ده ممكن يغمى عليه. فإذا عمل له حجامة في المنطقة دي يكون مثلا خد حاجة قبليها، كل حاجة شرب حاجة، اللي جاي يحصل له عملية إيه؟ يعني معادلة أو تهيئة عشان ما يحصلوش عملية الإيه؟ في الإغماء. كذلك تعالج الإغماء أول حاجة تعملها شيل الكفاية، والمريض ينام على الأرض ترفع وجهه، دي أحسن حاجة للي عنده إغماء. لو عنده أنيميا أو خايف أو كده هوت ينام على ظهره وترفع له رجليه، خلاص مباشرة في خلال ثواني هتلاقي الدورة الدموية رجع تاني والشدة دي راحت. في بعض الناس يحصل له زي حضن عصبية كده ويعرق، ده أمر طبيعي ويغمى عليه فعلا وينام على جنبه وهي كلها دقيقتين يعني ثانيتين عادة نص دقيقة ويفوق ثاني، بس المهم انك تبتسم وتكون ايه يعني هادي وتكون انت عارف الحاجات دي انها ممكن تحصل. ولذلك بنقول ايه، اول حجامة تكون كاس واحد فقط عشان تشوف الاحوال دي. ساعات اذا مستعجل ان حاطط خمس كاسات مرة واحدة يلاقي المريض بعد شوية لما بدأت تدوخ، اول ما تبقى الجملة دي شيل الكاسات وتبص ليه عرق اقعده او نيمه خليه يرفع رجليه او يكون قريب لمنطقة فيها هواء، الموضوع ايه هتلاقيه سهل جدا وبسيط مفيش فيها اي نتيجة. ده بالنسبة لعملية الايه الحجامة. طيب في نقطة مهمة جدا هنتكلم عليها وهي محظورات الحجامة. المحظورات والمحظورات ده امر مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لانك انت لو يعني انت وقت المحظورات حتى نفسك ان شاء الله مستمر في عملية الحجامة وانت مبسوط ومفيش عندك مشاكل ومفيش عندك يعني فض، لان هو الواحد يعمل 100 حجامة لمية شخص وكلهم يبقوا ويبقى حاجة جميلة جدا، هي من حجامة الواحد ياخد ورا مشكلة هتخليه يكره الحجامة. فننتبه على عملية المحظورات، هي كلها بسيطة جدا ولكن يجب ان الواحد يخلي باله منها على اساس ان هو يعني يعمل عمل بإتقان. اول المحظورات واحد عنده مرض جسمه مدردش وعنده رشح بيعطس جسمه يعني الان مش مهيأ للحجامة، فما تعملوش حجامة الا لما ايه جسمه يتهيأ. درجة الحرارة مرتفعة ايضا ما تعملوش حجامة، استنى درجة الحرارة تنتهي تبقى طبيعية والرشح يروح وجسمه يبقى عادي تبدأ تعمل حجامة، لان الجسم الان مش فاضل اي حاجة، جسمه كله مرتفع. فحذاري تعمل حجامة الواحد عنده ايه الاشياء اللي نقطع عليها. كذلك بعض الناس عندهم تمزق في الاربطة، ما حطش اختلاف فوق الرباط الممزق، لو في الام احط ايه بعيد عن الرباط الممزق علشان ما اكونت انا سبب في زيادة تمزق الرباط اللي هو ممزق. في ناس برضه عندهم مية على الركبة، الارض انا ما احطش الكاس على مية على الركبة، احطها على الجنبين او بعيد عنها شوية ان شاء الله تأتي ايه بالنتيجة. كذلك بعض الناس عندهم دوالي، لا دوالي في رجليهم كده وعروق بارزة، اما انا اعمل حجامة على الدوالي ما احطش الكاس فوق العرق البارد، اخليه على جنب، على جنب اليمين جنب الشمال، والشق يكون معتدل والتشريط يكون بحذر، لكن ما افرقش فوق العرق اللي هو البارد او الايه الشعرة اللي هي الباردة اللي بيها ما يحصلش يعني افرقش بقى ايه دم نزل ونجيس ومنظر انت مش هتستحمله ولا المريض هيستحمله. لا يعني اكون حذر ان انا التشريط نجيس على اصلا الاوريد اللي هي ويكون الحجامة على جنبها. كذلك بالنسبه لمحظورات الانسان اللي عنده امراض الكبد، يعني الكلام مقرر ما تعملوش حاجه الا بالاحتياط الشديد جدا 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 عشان ما يكونش سبب انتقال الفيروس من المريض للحجام، ولازم يكون في جوانتي تقيل جدا ويكون في احتياط وما يكونش في خلاط بين دم المريض وجسم الحجام، لان حتى لو الخربطه بسيطه كده ما بتكون سبب لدخول الفيروس في جسم الحجام. فرجاء بالنسبه للفيروس دي يكون في احتياط شديد جدا جدا جدا، والافضل انك ما تعملهاش، تجيب لحد تاني متخصص يعمل. كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم بدأ يغسلوا في الكلى، اللي بدأ يغسل في الكلى ما تحطش على مكان الكلى اللي احنا هنوضحه بعدين، ما تحطش عليه حجامة ولا حتى كاسها، عشان بدأ يغسل يبقى اذا نبعد عن عملية الحجامة عن منطقة الايه الكلى، ده برضه من ضمن الايه المحظورات. طيب بقى الهواء في البطن مليانة ولسه راجل من شوية برضه غلط، لو عملت له حجامة ممكن يرجع لان الدم دلوقتي مشغول في الهضم، فعملية الحجامة للشمعان ممكن تكون سبب انه يرجع وده امر ايه مش طيب. اما ايه الافضل، الافضل ان بعد الاكل حوالي ساعتين ثلاثة. طيب واحد طول النهار تعبان وجعان بقاله 10 ساعات ما كانش، ده شيء برضه مش كويس، ما تعملش حجامة لان ممكن يحصل له اغماء او تعب او ارهاق، فما تعملش حجامة الا بعد اكل 3 ساعات. مع ان طبعا الحجامة تنفع للصائم وال ما فيش اي مشاكل، عشان في حديث
فطر الصائم ايه؟ فطر الحاجم، افطر الحاجم والمحجوم. والاقوى منه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن احنا بنعملها للاحتياط، ان المريض ممكن يغمى عليه فيضطر ان هو يفطر ياخد حاجه، ممكن حجامه بيسكت ياخد معاه لعاب او غازات او كده. فالافضل ان انت ما تعملش حجامه للصائم. وان كان الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ايه صائم، لكن بالنسبه للمحظورات ما تعملش حجامه لواحد تعبان جعان بقى لفتره طويله بعد الاكل ثلاث ساعات كلها. كذلك من ضمن المحظورات ان واحد عنده شيله في الدم ما ترسلوش بقى تشريط عادي، لا يكون تمقيط بسيط او وجبه خفيف زي ما اتكلمنا في الموضوع ده. كذلك بعد عنده انخفاض في ضغط الدم، كذلك ما تعملوش حجامه في الفقرات القطنيه، وتعمل الحجامات بتاعته تكون الاحتياط يعني حجامه حجامه عشان تشوف الترتيب بتاعه. كذلك الانيميا نفس الايه الوضع، ويفضل انك تعمل الحجامه هو ايه وهو نايم ومستلقى على الارض. اي واحد جديد قلنا ما تعملوش حجامه الا بعد ما تعمل له عمليه تهيئه نفسيه، يسمع فضائل الحجامه وفوائدها، ممكن يشوف حد بيعمل حجامه يبدا يتابع عليه. كذلك من المحظورات انك تستعمل الموس او الجوانتي او البالونه في المريض الاخر، لازم يكرمه وتجيب لهم ادوات جديده. كذلك برضو انك انت اما تعمل حجامه لازم تسال المريض، اساله عندك شيله في الدم؟ القلب اخباره ايه؟ يعني لازم تستفيد من المريض بسبب احواله، عندك تمزق في الاربطة، عندك اسأل المريض عشان تبدأ تستفيد ويبقى امامك الحالة واضحة عشان تقدر انك انت ايه تعملها. كذلك بالنسبة للتحذير من عمل الحجام المصابين بالمس والسحر والحسد وما شابه ذلك، الا بسيطة انسان يستطيع ان يتعامل مع مثل هذه الحالات. الكلام ده الحقيقة اتكلمنا عنه في الشريط الاول، فمن المحظورات انك تعمل حجام الواحد عنده مس. هتقول لي طب اعرف ازاي؟ اتكلمنا عنه في الشريط الاول، هتلاقي كده في حركات مش مظبوطة او يعني يقرأ قرآن او انت تسأله هتعرف. فما تعملش حجامه لحد عنده مس او سحر الا اذا كنت انت انسان عندك فكره بقى بالعلاج بالقران، يبقى دي فكره ثانيه ممكن انك انت ايه تساعد فيها. في نقطه برضه مهمه جدا جدا جدا، الحجامه للنساء. ما يجوزش انك انت تعمل حجامه الا للمحارم فقط، اختك زوجتك والدتك، وبرضه في حدود الشرع. لكن واحد يفتكر نفسه دلوقتي انا طبيب وانا بعالج والناس محتاجاني، والطبيب من حقه ان اهلي كده كده الست دي تروح تكتب عن الطبيب، من حقه ان اعمل لها حجامه، الا بلغت الله ما تشهد، لا يجوز. وخاصه ان تعليم الحجامه امر سهل، علم جبهه وجبهه عمل لها حجامه، علم جبتك وجبتك او اختك تروح تعمل لها حجامه، ابعتها تتعلم حجامه في اماكن النساء السيدات الحمد لله دلوقتي كتير من النساء. لكن حذاري 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 انك تتجرأ وتعمل حجامه لاي ست في رجلها في ظهرها في رقبتها، دي حته ظهره دي حته مش عارف ايه، لا ده كذا، ده احنا ده مضطرين لهذا الامر، قال البلاغ الله ما فشل انا بريء منه، ما حدش يعمل حجامه الا اذا كان زوجته او المحارم وفي حدود الشرع. اما النساء الحمد لله ممكن يعملوا بعضهم او انك تتعلم زوجها. انا معلش الاخر هنقطه دي علشان ما حصلش مشاكل، وما اقول يعني اخذ الحسنات واخذ جنبيها مئات السيئات، لا يجوز، مش ممكن عاقل يقبل الموضوع ده ابدا. وانا في واحده تقبل على نفسها ان حد يعمل لها حجامه، لازم زوجها او واحده من الاخوات عشان يبقى الامر برضه يكون فيه ارضاء ربنا، ما يكونش فيه غضب ربنا. كذلك من ضمن المحظورات البسيطه، واحد ياخد مثلا مواد لشيله الدم، يبقى ما عملوش حجامه الا لما يشيل مثلا المواد دي لمده يوم او كده اللي بيها اكون محتاط معاه او اعامله كانسان عنده شيله الدم. طبعا الموجة تتعبان معمول حجام، اشوف كده من يرتاح شوية وينام كده ويقوم مرتاح تاني، يبقى اعمله الايه الحجام. طبعا انت متبرع بدم دلوقتي، مش ما حبكتش بقى النهاردة اعمل له حجام، خليها يوم اثنين ثلاثة اسبوع ما فيش مشكلة. طبعا بيرجع برضه دوت يبقى ايه الحجامة معاه يبقى فيها حاجة شوية. طبعا اصلا دايخ هو دايخ اعمل له حجامة؟ لا اسيب الموجود عشان ما يجيبش ايه الدخل. طبعا ده بيتعرض من الدهاء برضه ما ايه الارض ان انا معملش حجامه الا لما يترك هذه الامور. ففي واحد ماشي بلاش في القلب اللي هو تنظيم ضربات القلب، برضه ما عملوش حجامه على القلب علشان ما ممكن تجيب مشاكل. طب واحد خايف، برضه الخايف لو عملت له حجامه ممكن تعمل له مشاكل، لازم تخلي تهيئه نفسيه الاول. لو في شد عضلي اعمل عليها كاسات هواء، ما عملش عليها ايه؟ حجامه. استنى اعمل له كاسات هواء تبدا تفك، وبعد كده لو محتاج حجامه اعمل له. الاطفال اللي هم اقل مثلا من 12 سنه يبقى الشق خفيف، وكذلك اللي هو بعد سن 70 او 60 ايضا يكون الشق ايه؟ يكون خفيف شويه. كذلك لو في اخت حامل برضو الاخوات ما تعملهاش حجامه او زوجها في فتره الحمل ثلاث شهور الاولى، ما تعملهاش حجامه على منطقه الرحم، لكن في ركابها في كفاها في رقبتها بعيد عن منطقه الرحم مفيش مشاكل، لكن يفضل عدم عمل حجامه في الثلاث شهور الاولى من الحمل في منطقه الرحم. مرض القلب لو دام الحجام على كتف الشمال ممكن يحصل له اهماء فيكون برضو ايضا فيها ايه حظر. تقريبا دي معظم المحظورات اللي هي بالنسبه للحجام. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. استكمالا لموضوع الحجامه، بعد ما عرفنا طريقه عمل الحجامه ومحظورات الحجامه والملاحظات اللي حولها، الان ان شاء الله بفضل الله تعالى هنتعرف على اماكن الحجامه. الحقيقه تيسيرا لموضوع التداوي بالحجامه حددنا اماكن على جسم الانسان، والاماكن دهيت هنوصف مكانها بالضبط ان شاء الله دلوقتي، وبعد كده كل مرض اتكتب جنبه الاماكن اللي هي ممكن تفيد باذن الله لو عملنا فيها حجامه. فموجود رقم واحد، رقم واحد دي بتسمى الكاهل، مكانها اللي هو الفقره السابعه من الفقرات الانقيه. يعني لو اي واحد حط ايده على الاذان هيلاقي كده في اخر الاذان من تحت عظمه بارزه، هي دي تسمى الايه الكاهل، ودي اهم حجامه في جسم الانسان وفيها بعض الاحاديث. والحقيقه اي حجامه اي مرض بنبدا بحجامه الايه الكاهل لاهميتها، وكذلك التنظيف الالماني كان كاتب ان دي حجامه تنظيم الهرمونات وايضا اهم حجامه في جسم الانسان. فمكانها احنا دلوقتي هنتكلم على الاماكن، مكانها اللي هي على فوق مباشره فوق الفقره نفسها، الفقره السابعه من الفقرات العنقيه اللي حطيت ايدك على اساسها من تحت هتحس بيها. بعد كده رقم اثنين وثلاثه، رقم اثنين وثلاثه بيسموهم الاخد عين. الاخد عين طب مكانهم فين؟ المكان بتاعه اللي هو بين الاذنين، بين الاذنين هتجد فيه عظمتين كده على الجنبين عاليين شويه، ده ممكن نسميها المكان بتاع الاخد عين. في بعض الناس بيبدا بيقول انها في منبت الشعر من القفا، يعني على القفا كده ايه لتحت شويه، وبعض الناس بيقول الاخد عين هم على الرقبه من الجنبين يمين وشمال. فرقم 203 احنا الحقيقه وجدنا افضل مكان ليهم اللي هو اثنين اللي هو بين الاذنين، تلاقي عظمتين كده عاليين شويه، ودي الحقيقه حاجه مهمه جدا جدا للصداع والدماغ ومشاكل كبيره وضغط الدم العالي وليها فوائد عظيمه جدا. بعد كده عندك رقم 4 و5، 4 و5 بنسميها باب الهواء، باب الهواء. فين مكانهم بالظبط؟ الصور دي كلها على الظهر، الارقام دي من 1 لغايه تقريبا 54 كلها على ايه؟ على الظهر. بنسميها باب الهواء، هي اصلا على بدايه على تفريع القصبه الهوائيه. في اللوحين اللي هم بتوع الشفت بتبقى على تنظيم اللوحين من جوه، يعني انت بتتخيل كده القصبه الهوائيه ماشيه ازاي، اول ما بتبدا تتفرع هتلاقي بدايه او اعلى حته فين؟ في الرئتين يمين وشمال، العمود الفقري حوالي 3 سم يمين حوالي 3 سم ايه شمال، دي بنسميها باب الهواء. بعد كده عندنا رقم 6، رقم 6 بيسموها عقدة المرار، عقدة المرار، على فكره 4 و5 طبعا بتشف جميع امراض الصدر، وهيجي عنها كلام بالتفصيل. رقم 6 هي بتسميها عقدة المرار، عقدة المرار، هي بتكون على طرف اللوح اليمين من الداخل، يعني من جهة عمود الفقر، طرف اللوح اليمين، ممكن تطلع فوق شوية، لكن ده يعني أوضع مكان ليها طرف اللوح اليمين من تحت، يعني اللوح كده حطيت على اللوح اليمين، هتجد الطرف بتاعه من تحت من جهة العمود الإيه الفقري من الداخل. ودي حجامه المراره بتفيد في المراره والكبد وبتفيد في امراض كتير حوالين في نايشين المرض ايضا، مهمه جدا الحجامه بتاعت عقده المراره. عرفنا مكانها على طرف اللوح اليمين مش الشمال، اليمين لانها قريبه للمراره والكبد. بعد كده عندنا 7 و8، دول مكانين خاصين بالمعده. مكانهم فين؟ هتجد امام المعده من الظهر، لو بصيت كده من الظهر هتلاقي التقسيمه نهايه الضلوع مع الدوران بتاع ال نهايه دوران الصدر كده مع البطن، هتلاقي على جنبي العمود الفقري بحوالي 2 سم يمين و2 سم شمال او 3 سم، دي 7 و8 اللي هي مكان المعده. 9 و10 تحتيه مباشره، وده مركز السلة تحت 7 و8 مباشره بصمتي او حتى تكون مشتركه معاها في نفس الايه؟ ده كده ايه؟ ده كده كده في نص التقسيمه بتاعت البطن. دي 9 و10. بعد كده رقم 11، رقم 11 دي حجامه مهمه جدا لانها ايه؟ جايه على الفقرات القطنيه، ودي مسؤوله عن النصف الثاني او النصف السفلي من الجسم، يعني مركز زي ما رقم 1 كده عظمه بارزه على القفا، ايضا لو حطيت ايدك على ظهرك في نهايه الظهر هتلاقي ايضا كده عظمه بارزه، ده مركز اللي هو رقم 11 بنسميها الفقرات القطنيه. ده الاسم احنا ايه؟ اطلقناه عليها اللي هي الفقرات الايه؟ القطنيه. والحاجات دي مهمه جدا في امراض الضغط الدم العالي والبواسير والنصوص، وليها فوائد عظيمه جدا. رقم 12 و13، 12 و13 على يمين 11 و12 على يمين 11 وشمالها حكايه كده على اليمين لفوق شويه حوالي سنتي تحت عظمتين من عظم الحوض كده باردين شويه، يعني 5 سنتي يمين او 3 سنتي و9 سنتي فوق. هتجد رقم 12 على اليمين ورقم 13 على الشمال، دول الحقيقه حاجتين مهمين جدا لعمليه البروستاتا والام الوسط ومشاكل البول والناحيه الجنسيه، وليها فوائد عظيمه جدا رقم 12 و13. يبقى عرفنا مكانهم. بالنسبه رقم بعد كده 14 و15 و16 و17 مكانهم فين؟ دول مقصرين اساسا بالقولون، ففي التربيه على بعد القولون تجدهم. يعني ايه؟ على بعد بس يعني بره شويه على اليمين وشمال، على اليمين وشمال كده في ايه؟ في منطقه البطن، يمين وشمال 14 و15 و16 و17 و18 تجدها على العمود الفقري في وسط الاربع حجمات دول. ماشي، ودول حاطين بقول لو فرق سنتي 2 سنتي مش هتفرق لان الحجامه بتلم حوالي 5 سنتي داير داير. بعد كده في حجامه مهمه جدا هي رقم 19. رقم 19 دي فور عند القلب، هي خاصه بموضوع القلب. وهي من الخلف ونعرفها اساسا من الامام. المريض بيحط ايده على عظم الترقوة، عظم الترقوة اللي هو العظمه اللي ايه؟ تحت الرقبه، العظمه بالعرض كده جايه من الكتف لغايه الصدر. بيسموها عظم الترقوة. لو حط كف ايده تحت العظمه دهية يبقى تحت الصباع الصغير هتجد مكان القلب اللي هو الفوهه بتاعت القلب. 19 بقى مقابل النقطه دي من الخلف من الظهر. هتلاقي كده على اللوح الشمال يعني قريبه من طرف اللوح الشمال من ناحيه عمود الفقر. يعني انت لو بصيت كده القلب فين؟ اليمين من قدام هتجدها المقابل ليها مباشره من الايه؟ من القلب. دي حجامه مهمه جدا لامراض القلب، وما شاء الله ناس كتير قوي استخدموها وجابت نتائج عظيمه جدا. بعد كده ايضا فيها حجامتين مهمين اللي هي 20 و21 بيسموها مثلث اللوز. مثلث اللوز ده في المنطقه ما بين الرقبه والكتف، ما بين الرقبه والكتف. ممكن تميل للظهر شويه، يعني لو ممكن تتعمل كده من فوق ماشي، ما كانش يبقى تميل لجهه الظهر شويه يبقى ايه افضل. ودي تشد على الوجه والحنجره وال الوجه والغطه واهات كتيره جدا ما شاء الله. بعد كده عندنا 22 23 ديت خاصه بالبنكرياس عشان يسعلوا مرضى السكر. دي تبقى تقريبا بين الروحين على طاقه اللحين كده من تحت مستوى رقم 6 تعرض المرارة على العمود الفقري يمين وشمال العمود الفقري، يعني تقريبا تحت اللحين ايه تحت طرف اللحين كده على البنكرياس. بعد كده 24 و25 دول بقى امام طلع سيدنا محمد في نص البطن كده، في نص البطن تحت 9 و10 حوالي 4 سم، ودول ايضا بيستخدموا للسكر. في بعد كده 26 و27 26 27 تبع الجنبين، عظم الحوض نفسه، عظم الحوض هتلاقيه على اليمين هنسميها 26 وعلى الشمال هنسميها ايه 27، ودي هيجي تشيل الام بتاعت عرق النسا والام الحوض اللي بتجيب نتائج ممتازه جدا. ده 26 و27 28 29 و30 و30 الاربع حجامات دول بيكونوا على الاليا مكان الحقنه، كل ده في الظهر من الخلف على المقعده، على المقعده من فوق المكان اللي هي بتاخد فيه الحقنه يبقى في نفس المستوى بتاع الحقنه كده، الاربعه جنب بعض اثنين على الاليا اليمين واثنين على الاليا الشمال، وده بيفيدوا في الدوالي وفي النقرس وفي الانفاق المزمن، والحقيقه جابت نتائج برضه كده. الحقيقه بعد كده ربنا كرمنا ودرسنا شويه وعرفنا بعض اماكن جديده حبينا نحط لها ارقام، فبدانا تاني من فوق جبنا الراس تاني من فوق واحنا نازلين. رقم 32 دي في وسط الراس، يعني نقدر نقول ايه مكان التدوير بتاعت الشعر. كل واحد كده شعره تلاقي فيه تدوير، في بعض الناس عندهم دوريتين، فهي مكان التدوير بتاعت الشعر، ودي ليها فوائد كتير جدا في ضغط الدم وفي في الامراض العقليه وليها فوائد عظيمه. رقم 33 هتكون يمين دايره الشعر وبينها وبين الايه اللي نسميه سمير الارض، الارض اللي هي الحته البارده اللي على اليمين او الشمال فيها، لكن 33 هتكون بين 32 او على يمين 32، بمعنى اصح ايه وسط الدماغ من فوق، بس هتميل شوية لجهة اليمين، ودي تبقى خاصة بموضوع الكلام وكده، هيجي الكلام عنها فيما بعد. بعد كده عندنا رقم 34 و35. 34 و35 احنا اطلقنا عليهم يعني مجازا اسم القرن، القرن يعني. دي تبقى اعلى حتة في جانب الدماغ. يعني الواحد لو مسك ايده على على الراس يمين وشمال تلاقي اعلى حته على جنب الايه؟ في جانب الراس اليمين او الشمال، هتجدها رقم 34 و35 يعني هي فوق الفق اليمين وفوق الفق الشمال من المخ. فزي ما اتكلمنا عن عمليه الايه؟ الشلل. لو واحد جاب له جلطه في الفق اليمين بيحصل له شلل في الناحيه الشمال، او جات له جلطه في الشمال بيحصل له شلل في الناحيه اليمين، فدي مسؤوله عن عمليه الايه؟ الشلل. بعد كده عندنا علامة مهمة أول هي رقم 36 بنسميها المخيخ. المخيخ ده اللي أعلى حتة في الدماغ، لو واحد نام على الأرض يبقى أول حتة تمس الأرض من دماغه بيسموها المخيخ. أول واحد حط إيده على دماغه من فوق ألاقي كده زي عظمة عالية باردة، دي اسمها إيه؟ المخيخ. عظمة باردة في مؤخرة الرأس. الحاجة دي ليها فوائد كتيرة جدا، وخاصة عند الأطفال واللي عندهم نقص في الأكسجين عند الولادة بيحصل لهم نمور في خلايا المخ، ومشاكل التركيز ومشاكل لو فيها مثلا اعصابها كلها بتترعش او كده، او الشلل الكلي بيبدا هنا بيخرج من هنا الاعصاب بتاعه كل الجسم، حتى امراض العين والاذن بيبدا فيها لان بيخرج منها تقريبا كل الاعصاب بيبداوا قريبين يخرجوا المنطقه دي. فدي نقطه مهمه جدا هي رقم 36. 39 و38 الحاجتين دول فوق الودان بمسافه قصيره، يعني حوالي 2 سم فوق الودن بالظبط، حوالي 2 سم او سم او قرابه ايه للودان، يعني 2 سم كده فوق الاذن او 3 سم اليمين والشمال. 39 و38. بعد كده في 39. الحقيقه 39 دي النقطه اللي كنا اتكلمنا عليها في الاول اللي هي ممكن تسميها نقره القفاء، وهي المنطقه العميقه تجد فيها كده ايه اللي حطيت ايدك على فوق القفا شويه تجد حته كده غويطه شويه في مؤخره الراس غويطه. هنا في نهي عن الحجامه ديت الا لضروره، في نهي عنها الا لضروره لانها بتنشط الذاكره، لكن لو اتعملت عده مرات ممكن تكون سبب في قضاء الذاكره، فيكون في حذر في عملها بس حبينا نعرفها. رقم 40، 40 دي في وسط الرقبه على الاخر، وسط الرقبه بالظبط من يمين وشمال وفوق وتحت، رقم 40 وسط الاخر. 41 و42 على القفا جنب 40، جنب 40 يمين وشمال 40، يعني ايه بالظبط؟ لو هتمسك على القفا كده نص القفا بالظبط يمين وشمال هتجد زي يكون عرقين كده او عصبين شداد عليهم ب 40 و41 على القفا في وسط القفا يمين وشمال قريبين شويه من بعض. 43 و44 على جانبي الرقبه في نص الرقبه لكن على الجنب اليمين والجنب الشمال، بحيث ان هم طالعين يعني ايه فوق الارسين اللي هم طالعين على الدماغ، ودول اللي احنا سميناهم بديل للايه؟ لاثنين وثلاثه اللي هم للاخدعين اللي ما يقدرش يحلق شعر في شعره مكان اثنين وثلاثه، ممكن يعمل 43 و44 وباذن الله يكونوا بديل عن اثنين وثلاثه. بعد كده عندنا 45 و46. 45 و46 المكانين دول على العمود على يمين وشمال العمود الفقري، يعني ممكن نقدر نسميها الفقره الثالثه من فقرات الظهر، هتبقى تحت الكاهل بحوالي فقرتين، وكذلك هتكون فوق 4 و5 اللي هم بتوع باب الهواء، 45 و46 ده المكان بتاعهم. بعد كده عندنا 47. الحجامه رقم 47 هي موجوده على الكتف الشمال، على الكتف الشمال طبعا كل ده من الظهر يعني، ودي تفيد للقلب ايضا. على الكتف الشمال هتجد رقم 47 على الظهر نفسه، هي واضحه يمكن في الراس، هتلاقيها كده تحت الايه؟ تحت الكتف ب 2 سم يعني مليانه ناحيه الظهر شويه. 48 هتكون على اللوح اليمين اللي هو فيه عقده المراره اللي هي رقم 6، الجزء فيها حوالي 5 سم او 6 سم او 10 سم، لان المنطقه دي ايضا بتفيد جدا جدا في موضوع المراره والكبد مشتركه مع رقم 6، فهي في على اللوح اليمين ولكن من فوق 6 من تحت و48 هتكون ايه؟ فوق. بعد كده 49 اللي هي منطقه المناعه، منطقه المناعه هي دي من الخلف، هي طبعا ليها مقابل ليها من الصدر هنحكي عليها، لكن 49 هتكون في الظهر بين اللوحين، في وسط اللوحين كده بالظبط، يعني قطعت عظمة الخط، يعني العظمة اللي هي في نص الصدر، لو واحد حط ايده على نص الصدر كده العظم بتاع نص الصدر هتبقى مقابل ليها، ولكن ممكن تيجي شوية بسيطة حوالي سنتيم على يسار العمود الفقري. عايز ايه وضعناها كده في الايزوغراف، فهي يعني مش على العمود الفقري نفسه، تيجي حوالي سنتي على شمال العمود الفقري. ايه الحكمة كده؟ لان الله اعلم في التشريح ليها ايه تبديل. بعد كده عندنا رقم 50. رقم 50 هي فوق رقم 8 بحوالي 6 سنتي بس شوية على الشمال. هي تفيد في قوحة المعدة، لو عنده قوحة المعدة مع 8 7 8 دي رقم 50. اذا مكانها فين؟ هتجدها زي ما قلنا على الضلوع بتاعت الناحية الشمال فوق رقم 8 بحوالي 6 سنتي وشوية كده على الشمال، دي رقم 50. بعد كده 51 و52 الرقمين دول خدوا عظم الايه؟ عظم الفخذ نفسه. عندنا عظمتين الحوض اللي تحتيهم بقى. عظمة الحوض اللي هم كانوا 26 27 دي تحتيهم حوالي 5 سنتي، هتجد لو حطيت ايدك على جنبك هتجد ايه؟ عظمتين الحوض واحدة يمين واحدة شمال، عظمتين الفخذ عفوا. عظمتين الايه؟ الفخذ رقم 51 يمين ورقم 52 ايه؟ هتكون شمال. بعد كده عندنا 53 و54. 53 و54 في بطن الركبة من الحلق. بس هنا التشريح يكون محاضر شويه عشان الايه الشرايين تبقى قريبه، لكن دي في بطن الركبه من الخلف، يعني خلف الركبه. في الحقيقه كمان رقم 55 ودي حجامه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي تحت رقم 1 بحوالي 2 3 سم، يعني تحت الكاهل، وهي ملازمه لرقم 1. يعني دايما اي حجامه رقم 1 بنعملها في الكاهل بنعمل معاها 55، لانه وجدنا لها اهميه كبيره جدا 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 في جميع الامراض، فهي مشتركه دايما مع رقم 1 في جميع الحجامات. ده دي الحجامات اللي هي على الظهر. بالنسبه للوجه والبطن ايضا فيها حجامات وديناها ارقام برضه عشان تسهل عمليه التعرف على اماكن المرض. وبدانا الحقيقه برقم 101، يعني الظهر الجنان الارقام العاديه من 1 وانت طالع. اما حجامات الوجه والبطن اديناها 101 لغايه تقريبا ما وصلنا لحوالي 143. فرقم 101 بيسموها الهامه، اللي هو مكان السجود. لو واحد حط وشه على الارض كده يبقى المكان اللي بيلمس الارض من الجبهه. رقم 102 و103 هما برضه على الجبهه فوق الحاجب، فوق الحاجبين معنا صح. تكون قريبه شويه في الحاجبين من الداخل على العظمتين اللي هما اللي فوق الايه؟ الحاجبين بالظبط جوه الانفاس. بعد كده عندنا 104 و105 هيكونوا برضه بالجبهه ولكن على جانبي الحاجبين. يعني 102 103 على الحاجبين من الداخل، 104 105 على الحاجبين ولكن من الخارج على طرف الحاجب بين الحاجبين بين الحاجب والشعر. دي منطقه 104 و105 وتشوف صداع شرعي. 106 هتكون فوق الاذن اليسرى. فوق الاذن اليسرى هتكون بحوالي 6 سم. يعني لو حط الاذن اليسرى وحط ايده فوقيها يطلع حوالي 6 سم فوق، هيلاقي المنطقه اللي هي بتاعت رقم 106 دي بتاعت الاقاع الداخليه. 107 هتكون هنقدر نسميها ايه؟ فوق السوالف برضه من جهه اليسرى. من جهه اليسرى يعني فوق السوالف بتاعت الشعر بحوالي 4 سم. يعني فوق الاذن بحوالي 4 سم ولكن للامام حوالي 2 سم بعيد عن 106 شويه. دي اللي هي رقم 107. ودي بتاعت النطق. 108 و109 دول على جانبي الانف. على جانبي الانف وتحت العينين بين الانف والعين، دي بتاعت الايه؟ اللي هي الجيوب الانفيه. 110 تحت الاذن مباشره ده في مخرج العصب الايه؟ السابع والعصب الخامس. 111 هتكون على جنب العين، 112 جنب الخد، و113 جنب الشفه، دول اللي هم المرة العصب الخامس السابع. دي طبعا على الجهتين الارقام دي على الجهتين. بعد كده 114 دي حجامه اكثر الزخم، اكثر الزخم من تحت بتكون رقم 114 العين في الايه؟ في النطق وفي اماكن كتير قوي. 115 و116 دول هيكونوا على كتفين من الداخل شويه، على كتفين يمين وشمال، يعني على كتف بس ايه؟ على الصدر، على طرف الكتف كده من جهه الصدر. 115 و116 117 و118 هيكون على عظم الصدر بس يمين وشمال، مش في النص، لا يمين وشمال شويه في الصدر كده ايه؟ يمين وشمال تحت الترقوه بشويه. 117 118 كل ده على الصدر. 119 اللي كلمنا عنها اللي هي عظمه اللي هي الخصيه عفوا عظمه القلب صح. المريض يحط ايده تحت عظمه الترقوه الشمال ايده اليمين تحت الترقوه الشمال على الصباح الصغير يحس مكان ايه ده مكان القلب. وطبعا معروف يعني كل واحد عارف مكان القلب فين. يبقى 119 من الامام و19 من الخلف و50 من ايه من القلب. 120 بنسميها عظم القلب دي في نص الصدر يعني عظم الصدر فوق كده زي 7 وتحت 8 في النص بالظبط تقريبا كده في النص تم عظم القلب ودي خاصه بعمليه الايه الماء. دي رقم 120 دي حاجه مهمه قوي يجب ان احنا ناخد بالنا منها. 131 دي اللي هي فم المعده. فم المعده فين؟ في نهايه عظم الصدر مباشره عند الثمانيه كده عند الثمانيه بتاعت العظم في الصدر من تحت في التوجيه دوت بتتحط عليها الايه العلامه رقم 121. 120 123 124 هي بتكون من جهه اليمين على الكبد يعني على ايه على الكبد كده من اليمين نازله كده ايه 120 123 124 125 126 دي بين البطن والفخذ بين البطن والفخذ يعني ايه بين العانه والفخذ كده شويه في الحرف اللي هو بين البطن والفخذ والحاجه مهمه جدا في التبول الاعراضي المكان بتاعها ممكن يبقى ميت شويه جهه البطن ولكن لازم ناخد بالنا منها انها حجامه مهمه قوي لو حط ايده بين الفخذ والبطن هيلاقي الخط اللي هو نازل دوت هيجدها 125 يمين 126 شمال. 127 128 دول على بطن الفخذ يعني الفخذ من الداخل مع الاصح لو واحد كده ايده على الفخذ يبقى فوق الركبه ده خارج 1 سم وبعدها كمان ب 5 سم دول اللي هم 127 128 على الفخذ على الفخذ ولكن من الداخل من الداخل. 129 على ظهر القدم على ظهر الايه القدم على وسط القدم يعني فوق الصوابع كده بحوالي فوق نهايه الصوابع يعني بحوالي ايه 2 سم على وسط القدم دي كانت 129. 130 هتلاقيها على جانب الكعب من الداخل والخارج لاملاح القدم نطلع بيها املاح القدم بحيث زي ايه كده هتلاقيها على الكعب طبعا تقدر تعمل حجامه في الكعب لان جلد كتير مش هينفع بس فيه هتكون على الكعب يمين وشمال على كعب القدم من يمين وشمال رقم 130. 131 دي حجامه غريبه شويه فوق هيكون الخارج الرجل من الخارج فوق العظمه الضربه اللي هي بيسموها ايه مجازا بيز الرجل يعني العظمه الضربه في الايه في القدم فوقيها بحوالي 5 سم فوق الرجل ده بحوالي 5 سم. 132 طبعا دي رجل اليمين ورجل الشمال. 132 بيسمى عرق الصافي عرق الصافي في نفس الرجل من الخارج ولكن خلف العظمه الضربه اللي هي اللي بيسموها بيز الرجل خلف الايه العظمه الضربه خلف بيز الرجل ولتحت شويه صغيره دي اسمها عرق الصافي برضه في رجل اليمين ورجل الشمال دي بتشيل في الدوار. بعد كده عندنا 133 133 هتكون فوق فم المعده معلش احنا رجعنا تاني نبدا من فوق عشان ارقام جديده تظهر معانا فوق فم المعده يعني على نهايه عظم الايه الصدر نهايه عظم الصدر يعني يا دوبك على نقاد النهايه كده بشويه 134 هتجدها اسفل الثدي اليسار يعني الثدي اليسار تحت مباشره في ناحيه الشمال فقط دي رقم 134. 135 و 136 دول حجمتين على بعد 5 سم من حلمه الثدي من الداخل يعني بين الثديين ولكن حوالي 5 سم من الثدي اليمين ومن الثدي الشمال على هذه المنطقه. بعد كده عندنا بقى 137 138 139 140 المناطق دي حوالين السرج حوالين السرج حوالي 4 سم 5 سم 3 سم على حسب الجسم يعني ايه مريض كبير او صغير. دول اربع حجامات حوالين او اربع مناطق حوالين السرج. 141 و142 هم اصلا برضه حوالين السرج ولكن على يمين وشمال 140 وطبعا هيكونوا تحت 138 و139. بعد كده 143 هيكون فوق الايه؟ فوق المكانه يعني فوق العانه كده بشويه. دي تقريبا الاماكن اللي هي على الوش والبطن وان شاء الله يعني تكون ايه؟ وضحت
تشارك في تيسير عملية التعرف على أماكن الحجامة. وهذه الأماكن الحمد لله واضعة على الرسم عندك في المذكرة، رسم هو الكروت اللي عاملينه تقريبا الحمد لله، يعني تقدر انك تعرف المكان مع الوقت اللي سمعته تقدر تحدد الأماكن. بعد كده عندنا بقى الأمراض واختيار مواضع الأمراض. الحقيقة يمكن شيء غريب شوية ان الأماكن بتاعة الأمراض لو طبيب شافها يستعجل شوية. ليه؟ لأن الأماكن متاخدة على عدة اتجاهات، منها زي ما بدأنا ماذا تعمل العجامة في جسم الإنسان، هتجد أماكن تبع خطوط الطاقة بتاعة الإبرة الصماية اللي مش كل الناس تعرفها، فممكن تجد أماكن غريبة بعيدة عن الجهاز، أماكن القلب تجده مكان بعيد. كذلك قلنا إن هي تعمل على بعض الأماكن مأخوذة على الغدة الليمفاوية، بعضها على الأعصاب، بعضها على الأوعية الدموية، بعضها على عمل تجمعات دموية. فعملت اختيار هذه الأماكن جات من عدة كتب الحقيقة، وعلى الأطباء إن هم يوصفوا في هذا الموضوع، يعني هي دي الشغلة زي ما قلنا في البداية هذا عمل الأطباء، وإحنا بس مجرد إن إحنا نحاول نقدم شيء لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ولا. والشافي طبعاً هو الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأمراض كتبناها بالتدريج على حسب يعني انتشارها، كذلك على حسب سهولتها على العجام. واحد عجام بيتعلم جديد المفروض يتدرب، عملنا حوالي 5 مجموعات، مجموعة ألف وبيه ودي مجال. فالحجام يبدأ ياخد المجموعة الأولى اللي فيها رمتس مرتشونة وكلام ده سنة سنة، وبعد كده يتدرب بعد كده على البواسير والنطور والجلطاطة، المجموعة ليه ومجموعة ليه ومجموعة ده. فالمفروض يترتب يتدرب فيها على ما ياخد مهارة في المجموعة ليه يبدأ في المجموعة اللي بعدها، ولابد يعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. كذلك يعلم أن تقوى الحجام تفيد المعبود، يعني الحجام كل ما كان عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى هذا يسبب يعني يكون سبب في سرعة الشفاء بإذن الله، وهذا أمر مهم جدا. زي ما وضحنا برضو إن عملية الحجامة طبعا مجانا، وتعليمها وحط زينا كده النقطة يعني إن تعليمها وعملها مجانا علم ينتفع به، وكذلك هو إيه صدقة. طب بالنسبة بقى للأمراض، الأرقام مستدامة بالترتيب ولكن تدل على حسب أهميتها للمرض، يعني ممكن تنزل رقم 1 وبعد 55 وبعد 28 وبعد كده وبعدين تبدا في ارقام ثانيه فوق تنزل. الترتيب دوت على حسب اهميه الموقع للمرض. بعض الامراض مش شرط تعمل كل الهجمات، يعني في بعض الامراض هنا تجد امامك 15 موضع مش محتاجه انا كل الاماكن دي، انا بعمل 5 اماكن في حاجات اساسيه، بعد كده ما جابتش نتيجه كويسه بزود عليها بزود عليها، يبقى مش مطلوب مني ان اعمل كل المواضع، ولكن انا بوضح لك دي الأماكن الأساسية وبعدين إضافية وإضافية وإضافية حتى تقضي على المرض بإذن الله تعالى. طيب بالنسبة للإنسان الجديد هيبدأ بالحجامة، يبدأ إزاي؟ أول حاجة إحنا هنا كتبنا الروماتيزم. الروماتيزم عندنا موضع 1 و55 بالإضافة لجميع الحجامات على جميع مواضع الألم. طيب أنا الشريط الجديد هبدأ بالحجامة، وقريت المعلومات وسمعت الشريط وقريت حجامة بالقلب فين وحجامة بالقصة فين والكلام ده فين. أنا لو رحت ذاتي وقلت الناس يا عم خلاص هذا بتاع القلب عامل لك حجامة وخف وبتاع الواسير عامل لك الخف ولك الخف، الناس مش هتستحملني تقول عليا اتجننت أو وراني حاجة. لازم ابدأ من حيث انتهى الآخرين، وتبدأ من حاجة الناس فاهمها. أغلب الناس عارفين كاسات الهوس وعارفين الروماتيزم، فأنا أبدأ بالروماتيزم على الأساس يفتح لي باب إن أنا أقدر أمشي في موضوع الحجامة ويحصل فيه قبول. لازم يحصل قبول بيني وبين الناس وتهيئة وبيني وبين الناس وخطيب الناس على قدر وقرين، مش معقول راح في يوم وليلة غلف الطب ده كده وشربه وما كانش حد غلف، فالناس مش هتقدر تستوعب هذا الأمر. فلو سمحت تبدأ بالروماتيزم فقط، تقعد 6 أشهر أو سنة فقط على الآلام الخارجية من الجسم بحيث ما ربنا يكرمك، سنة سنة تبدأ تتدرج والناس تبدأ تثق فيك، وأنت تعملها لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هيسر لك وينصرك إن شاء الله تعالى. وتحط نيتك ان شاء الله ان هذا الامر يصل الى ايدي الاطباء حتى يقوم على الوجه الاكمل وتنتشر سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون فيها اجر عظيم باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي بالنسبه للمجموعات عندنا روماتيزم زي ما قلنا عليه، فصيله الركبه هتلاقي رقم 1 و55 و11 و12 و13 وتعمل هجمات حوالين الركبه، وكمان يمكن تزيد 53 و54. أبناء القدم موضع 1 و55 و130 ويمين وأسار الكعب ويمكن إضافة 9 و10. عرق النسا، عرق النسا طبعا عارفين هو عبارة عن إيه، في ضغط الضغط القطنية على العصب وفي 3 كبات نازلين في الرجل يمين وشمال، فإذا حصل ضغط عليها يحصل التهابات في أطراف الأعصاب وبتبدأ تعمل بقى 11 و55 دي أساسية و11
اذا كانت رجل اليمين هتبقى 12 و26 و51، اذا كانت رجل الشمال هتبقى 13 و27 و52 طبعا بالاضافة الى مواضع الالم بالسر، وخاصة بداية العضلة ونهاية الالم الظهر واضحة الالم الاخرى. المخرج عندك مرض المخرج عبارة عن حمض بوليك يلم من كلا جهة الرجل، ثانيا انا 51 برضو، وبعدين المجموعة بتاعت الالية الاربعة زائد موضع الالم. الشلل النفسي ده طبعا معروف بسبب جلطة، عفوا قبلها كده الروماتويد. الروماتويد ده الناس بتشكله من امراض الروماتويد اللي هو من امراض المناعة، خلل في جهاز المناعة. فالنعمة الحقيقة دي ربنا كرم وكذا واحد عملنا له حجامة جابت نتيجة الارقام الامامة، وبعدين جميع مفاصل الجسم الكبيرة والصغيرة يعني لازم كده ياخد له كده تنفيضة محترمة ممكن 50-60 حجماية، فانت تلاحظ ان انت ايه تحط قدام كوباية عصير كوباية مية ماشية بعسل تحس كل شيء ياخد له شفطة. المهم لازم يتنفض بالتجربة، عم عملنا جميع المفاصل الكبيرة والصغيرة الحمد لله جابت نتيجة. الشلل النفسي طبعا بسبب ان هو يكون بجلطة، فلو جات له جلطة في الفص المخ الشمال بيحصل له شلل في الناحية اليمين، ولو جات في الناحية اليمين يحصل له شلل في الناحية الشمال. عندك الاماكن زائد ايه المفاصل، كل المفاصل تعمل عليها. وبعدين ممكن تعمل مساج، ازاي مساج؟ بتجيب بقى تشد بالكاس وبعدين تمشيه على العضله وتمشيه على العصب، وانت شايفه كده اهو شفطه تشيل اي بنزين او اي زيت حبه البرق او كده، ده ايضا بيساعد في تنشيط العصب. بالنسبه للشلل الكلي برضه نفس العمليه، محتاج مساج يومي زائد الاماكن اللي احنا عملناها ديت، ودي حاجه بتاخد لها 5-6 جلسات لكن بتجيب نتيجه طيبه جدا. عندك ضعف المناعه بسيطه وشد العضله اللي قلنا هتعمل عليها هجمات جافه، تنشيط الدوره الدمويه، كل كلام واضح في المذكره، تنميل الاذرع، تنميل الارجل، الام البطن، كل ده بسيط. المجموعه دي يبدا بقى الحجام يخش في حاجات اكبر شويه وهي ايه البواسير. البواسير هي طبعا معروفه ان عباره عن دوالي بين الشريان والوريد. الشريان بيضخ الدم وعنده انتهاك وبيهدا، فالوريد مقفول فبتحصل شعيره تنفجر تكبر 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 تعمل الدوالي. فلو عملتين حجمات ده باذن الله تعالى هتجيب له نتيجه. النافور ده مشكله ثانيه بقى، ده بقى عندنا الناس في مصيعه السبب مش عارف يطلع منين، عامل جذور وتشعبات، والحقيقه اصحابها بيتعبوا جدا في المضادات الحيويه اللي بياخدوها. وبفضل الله تعالى اما عملنا لهم الحجامه عملت ايه؟ شدت الجذور، نصت الجذور اللي هي بتاعت النافور، وكان السبب بعد كده اما خد اي مضاد حيوي بعد كده ان شاء الله يعني جابت نتيجه وبدا الجسم يستجيب لهذه الامور، والحمد لله يعني جابت نتيجه كويسه. دي نعمل له حجامات على الارقام الموجوده، بالاضافه لو تقدر تعمل حجامه على الفتحه نفسها بعد النافور اعمل، وبعدين حولها يمين وشمال. البصابه والضعف الجنسي المواضيع بتاعتها ايه؟ سهله واضحه، والامراض واضحه وارقامها واضحه، ولكن بعض الامراض السعريه يعني مثلا زي ارتفاع ضغط الدم ده مش مرتبط بايام الشهر ولا ايام الاسبوع، لان اول ما يجي الدم على طول تعمل له ايه؟ الحجامه بتاعته. الحجامه بعد كده سهله، التبول الاراضي يعني ممكن تفضل معنا 5 سنين، لكن قبل كده سيبه براحته يعني ما ايه مش محتاج. الاكتئاب والحزن طبعا دي ارقام واضحه ودي مهمه جدا وكلنا يمكن محتاجينها. بالنسبه لحجامه السكر دي هتيجي بعدين، اللهم صل على سيدنا محمد. مجموعه دي بقى امراض القلب، امراض القلب هي جابت نتائج ممتازه جدا. بالنسبه للسكر عشان في سكر عصبي وكده ما بنتكلمش عنها كتير لان نتائجها مش منتظمه ولكن جابت نتيجه. بس هو قالوا لنا لو ياخد لسه تاخد برشام دولين وكده يعملها 3 شهور كل شهر مره، وبعدين يريح 6 شهور، وبعد كده 3 شهور ان شاء الله تكون سبب ايه للخير. بالنسبه للكبد والمراره طبعا لو عندنا فيروس شيء او كده لازم الطبيب يحدد الاماكن، يعني ايه يا ريت نبعد عن موضوع فيروس سي علشان النتائج بتاعته محتاجه يعني شويه جهد شويه. الدوالي زي ما اتفقنا ان احنا ما اتفقناش على الدوالي نفسها. بالنسبه لباقي الفيل ده عايز صبر شويه زي ما هو واضح من ذكاء برضه الارقام بتاعته. الامراض الجلديه بتجيب نتيجه بعض الاحيان. بالنسبه للسمنه، السمنه الحقيقه لو ياخد في وفره معاها وناخد كل يوم معلقه خل علشان السكر معلقة خاص مخففة هتفيد في موضوع السنة ان شاء الله. بالنسبة لحجامة العقم ما هي نتيجتها غير منتظمة، هي كله طبعا بإرادة الله بفضل قدام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ان شاء الله هو ايه يعني شيء خير، ولكن احنا بتغربنا يمكن معرفات المواضع الصح، لكن النتيجة بالنسبة للعقم الحقيقة مش عايزين نعلق امال كبيرة فيها، لكن ناس كتير عملتها والحمد لله رب العالمين جابت نتيجة. بالنسبة للمجموعة ده اللي هي الصداع، ودي اهم حاجه في الصداع. الصداع ده حوالي 200 سبب، فاحنا بنعمل الصداع في اماكن اساسيه 1 و55 و2 و3 دول اساسيين في اي صداع. طبعا الفيديو ده ممكن نستجد بينهم 43 و44 عشان مش هنقدر نحرق لبعض الناس. فبسبب إجابة العين هتلاقي أرقام مختلفة بسبب ضوء سيد. فأنت لازم تعرف إيه سبب الصداع وتبحث على الأرقام بتاعته، ده يكون سبب إن شاء الله في الصداع. أمراض العين الحقيقة برضه دي من الأعداد العجيبة جدا جدا جدا، هي غير أماكن بتاعتها كتيرة. فإحنا بنبدأ وكل ما نحتاج نزود رقمين رقمين، يعني نبدأ بخمس ست أرقام وبعد كده ممكن نزود معانا الأرقام. في رقم 144 ده مكتوب غلط في العين، ده السبب. لون الحنجرة ده ممكن تستخدمها الأطفال سن 3 سنين وممكن من غير تصريف، وجابت نتائج سبحان الله ممتازة جدا جدا جدا. والجوه الأنفية أيضا يعني نتائجها ممتازة، بس زي ما قلنا التصريف بيبقى إيه خفيف في الوش كده، شرطات قليلة وما يكونش مدة طويلة عملية تجهيز اللي هي الشرط الأولاني. بالنسبة للذاكرة احنا قلنا إن هي بلا داعي ضروري ضارة ومضرة وممكن ترسل النسيان، فما تعملهاش إلا لضرورة. على ما نوصل ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، في ناس عملتها كتير بس عايزه شويه ايه صبر. الكهرباء الزايده وكده برضه يا ريت الطبيب يحدد المكان اللي فيه الكهرباء الزايده، هيساعد ايضا في عمليه الموضوع ده. بالنسبه بقى لموضوع خلايا المرأة او نقص الاكسجين عند الاطفال، دي بتبقى محتاجه صبر. الحجامه دي محتاجه صبر مع الاطفال، وممكن تحط محضر خفيف مكان التشريف عشان ما ياثرش، يعني الطفل يحس بالتشريط، ومع ذلك التشريط خفيف يعني ما تخليش الولد يتعصب منك، يعني كلها كده بطريقه سهله بسيطه. بعد كده مجموعه اهي ودي خاصه بالنساء ويمكن كلها واضحه، وطبعا يعني زي ما اتفقنا ان كان حجامه النساء ايه؟ النساء او المحارم، والارقام واضحه وان شاء الله تكون عمليه سهله وبسيطه، والله سبحانه وتعالى ييسر ويرتب التوفيق، والسائل هو الله سبحانه وتعالى. بعد الحجامه في شويه ملاحظات بسيطه. المفروض يكون في فترة راحة نصاها، يعني يوم يومين ثلاثة، ما يكونش فيه مجهود ذهني ولا عضلي ولا عصبي عشان يرتاح، ده بيكون سبب بإذن الله تعالى في إيه؟ في طاقة الشباب. كذلك يعني ما يبدأش يخس بقى يعني نشرب الشاي والقهوة والمنبهات، الحوادق يخس من الحوادق، السكر والفلفل وهذه الأشياء أيضا الأطباء قالوا إن هي مش طيبة بعد الحجامة. كذلك ما يلبسش ملابس ضيقة، بنطلون ضيق، حزام ضيق، فانيلا ضيقه. كذلك برضه ما ياكلش كتير بعد الحجامه، بعض الحجامه ياخد مثلا شبه عصير كده كويسين، بعد نص ساعه ياخد اكل عادي ويبدا بعد كده ياكل ايه يتدرس الاكل، لكن ما يبدهاش كده بعد الحجامه ممكن تكون ايه يعني شيء يعني شيء مش طيب. كذلك بعد الحجامه بتحصل حاجه غريبه جدا، واحد يتابع كل هذه التعليمات وبعد 10 15 يوم يجي يعيط ويصرخ المرض جاب، ايه اللي حصل؟ حاجه بسيطه جدا يمكن ما تخش على بالنا وهي الحسد. يحسد، ايوه الانسان يحسد، يخاف ويحسد. ازاي؟ الحسد نوعين، الحسد مخطوب او حسد غير مخطوب. حسد مخطوب واحد يعني يستقصر نعمه ربنا على واحد، فيقر عليه، يتكلم عليه، يذكرها كده بنيه ان ربنا يهدلها، فبيحصل لها مشاكل. كذلك ممكن اغلب الحسد هو حسد غير مقصود، وهو ذكر النعمه دون ذكر المنعم. ذكر النعمه دون ذكر المنعم. فيبدا يتكلم والله انا خفيت، عملت الحجامه وخفيت، بقيت زي الحصان، هذا الامر يكون سبب ان الالم يعود اليه، ده بالتجربه اللي شفناها ومكتوب كتاب الطب النووي. فيجب الانسان بعد الحجامه يعني يقول الحمد لله في تحسن، وما فيش داعي بقى ان هو يتكلم كتير، ولكن الحمد لله في تحسن، يدل الناس على عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها كتاب هواء، يعني حجامه، ويشرح له ايه؟ باختصار. فمن ضمن حالات اجراء الحجامه برضه يكون في احتياط في عمل إيه؟ الانسان ما تعرضش ليه؟ لعمليه الحسد. فان شاء الله يعني الواحد قبل ما يذكر النعمه يذكر الله سبحانه الحمد لله، ربنا كفاني قدرته، يعني انا حسيت عدة اسباب وقرات القران وشربت عندك البركه وعملت حجامه، وشكر الله سبحانه وتعالى، فتذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو واحد جه يتكلم قول له قول ما شاء الله، هقول لك انا محتاجه، علمه قول له انا عايز اخد حسنات، تذكر الله تاخد حسنات، عشان ما يضربش عشان تعلمه حاجه. ودي نقطه مهمه الحقيقه، نذكر الله ونعيد الخير كل لله سبحانه وتعالى. فبالنسبه للعلامه عاده اذا نمت فيه تاخده ممكن واحد يعمل عزامة وما يدفعش دم وما ممكن ما يجيبوش اكتفاء، لكن ما فيش ضرر نهائي الا في منطقة اللي قلناها اللي هي ايه الجوره بتاعت القطر بتاعت الذاكرة، لكن اي مكان بعد كده الحجامة اذا لم تجيب ثلاثة دور. طب هل في عدد نبيه الحجامة؟ هي حاجات بسيطة جدا ناخد بالنا منها، مثلا زي ما قلنا واحد يصلي اغماء اللي هو المعذرات اللي اتكلمنا عليها. بعض الناس مثلا لو عملت له حجامة تحت الاذن او خلف الاذن ثاني يوم اللي دي ما تقدر تبان، يحس نفسه ان هو مش متجه، ده شيء طبيعي برضه تطمنه وتفهمه قبلها انك لو عملت حجامه انا ممكن ياخد عدم ايه التزام، طبعا راح كمان يرجع ده شيء طبيعي. بعض الناس لما تشغل له التشريط بيشيل اثر، ليه المنشط لازم تحطه وتلفه فرقه كل ما شرب ما تعرضوش الهواء والجراثيم تلفه عشان ما تقفش اثر. تفهم بعض الناس لو عملت له حجامه ممكن يبدا ينزل دم ده قطره ثلج حته عليها او شد او كده، لكن عاده ما بيحصلش هذا الامر. والمفروض انك تبدا تشخط مره ثانيه عشان تنقض المكان كله. وبعد الحجامه راح تاخد كده دش ميه فتره، ده شيء طيب جدا. دي حاجات ايه اللي هي بعد الحجامه. ونخلي بالنا ان الحجامه مجانا بتكون اجمل في الشفاء. يعني لو واحد عملها لك مجانا من غير شيء هو لازم مخالفه يا رب يخف، فيكون ده ايضا سبب انك ايه في الشفاء. غير زي كل واحد يعملها لاهله، لو واحد يعمل حجامه لابنه يبقى قلبه فيه الطلب اكثر فالشفاء يكون اكثر. كذلك الامه مع باشا، كل ما يكون الحجام قلبه على المريض اكثر واهتمامه بالمريض اكثر الله سبحانه وتعالى يعني ياتي بالشفاء اسرع. لان ايه الطالب المحتاج المشتاق اللي هو يعني بيتضرع الى الله سبحانه وتعالى النتيجه ايه تكون معاه اقرب وافضل. نرجع تاني نقول ان الموضوع ده اساسا بتاع الاطباء، واحنا بنحاول نقدم اللي نقدر عليه. هم جزاهم الله خير بحثوا ودرسوا، ادعو الله يخليهم ويفتح لهم هذا الباب حتى يسيروا عن انفسهم على الاخرين. احنا بنقدم ما عندنا، اذا كان صواب فمن عند الله سبحانه وتعالى، وان خطا وكان في شيء خطا فهو من عندنا، ربنا يغفر لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يشفينا جميعا ولا ننسى اداه الشفاء. الانسان يقول اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاء، شفاء ما يغادر سقما. يضع يده على المنطقة اللي كان ألم يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أدعية الشفاء موجودة وآيات الشفاء موجودة، لا ننسى الله سبحانه وتعالى، كن دايما مرتبطين بالله. وخلي بالك حط فينا نقطة مهمة، أنت بتعالج جسده ده أمر مهم، مع إن الجسد ده مصير إلى التراب. فما بالك بقى لو عالجت قلبه، شلت من قلبه الشرك وشلت من قلبه النفاق أو شلت من قلبه الشك في الله. عليك الا من اتى الله بقلب سليم، هو ده العلاج الصحيح اللي احنا المفروض نهتم بيه، علاج الايه القلوب. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.